بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وقفنا؟ تعريف العقيدة. حتى التعريف ما كتبناه؟ نعم، العقيدة هي عبارة عن مجموعة من المسائل، الغيبية التوقيفية. السلام عليكم. التي يجب الإيمان بها إيمانا جازما. انتهى التعريف، سهل ولا صعب؟ جدا جازما. طبعا التعريف الآن يحتاج إلى تعريف. كلمات المهمة جدا واللي تحتاج إلى تفصيل وتعريف، المسائل، مجموعة من المسائل حط عليها دائرة. الغيبية، التوقيفية، إيمانا جازما. الإزعاج كثير. المسائل، طبعا الدين، الأصل في دين الله تبارك وتعالى في جميع أبوابه وفروعه مسائل. يعني لو واحد سأل الفقه، ما هو الفقه؟ عبارة عن مسائل ولا لا؟ والعبادات ما هي؟ مسائل. البيوع مسائل، العقود كلها مسائل. فالأصل في الدين أنها مسائل، لكن حتى نميز، وهذا المهم، المهم عندنا أنه هذه المسألة إذا شفناها نريد أن نعرف هل هي من مسائل الاعتقاد ولا مسائل العبادات، مسائل البيوع، مسائل الحلال الحرام، أخلاق السلوك، كثير جدا. فالمسائل في الاعتقاد يصنفها العلماء ويجعلونها على أقسام أربعة، أربعة أنواع من المسائل هي مسائل الاعتقاد. الأول والأهم أركان الإيمان. أركان الإيمان كل ما كان يندرج تحت ركن من أركان الإيمان إذن هي إيش؟ من مسائل الاعتقاد. حكمها في الشرع أنها إيش؟ عقيدة. تتعامل معها على أساس أنها عقيدة، لأن احنا قلنا التعامل مع العقائد شيء، التعامل مع العبادات شيء، والتعامل مع الأبواب الأخرى شيء آخر. ولا نسينا كيف نتعامل مع العقائد؟ التوقيف، والعبادات المنع، والباقي جيد. التعامل، التوقيف تعامل، وكيفية المعالجة، وكذلك العبادات والمنع. نعم، فالشاهد كل ما يندرج تحت ركن من أركان الإيمان إذن هي مسألة من مسائل الاعتقاد، وهذه أعلى مراتب الاعتقاد لا شك. أركان، كم ركن عندنا؟ عندنا ستة أركان، صحيح؟ الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر. فما كان يعني في القرآن وفي السنة مما يتعلق بالله تبارك وتعالى، سواء في أفعاله، في أحواله، في حقوقه، في أوصافه، في أسمائه، هذه كلها تندرج تحت إيش؟ الركن الأول من أركان الإيمان، وهذه أعلى مراتب الاعتقاد لا شك. يعني الركن الأول آكد من جميع بل هي أصلها، يعني الأصل في جميع الأركان الركن إيش؟ الأول، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وكل ما يتعلق بالله عز وجل كما قلنا، سواء في أفعاله، في أوصافه، في أسمائه، في أحواله، في حقوقه، في أخباره، في وعده، في وعيده، هذا كله يندرج تحت الركن الأول. وهذه لا شك آكد الأركان، وهي أصل جميع الأركان الأخرى، والأركان الأخرى تبع لهذا الركن. كل ما يتعلق في القرآن والسنة بالملائكة في أفعالها، في أسمائها، في أوصافها، في أحوالها، في خلقها، في أخلاقها، في سلوكها، في هذه كلها تحت الركن أيضا، ليست من يعني من الأهمية لمكان ومرتبة عظيمة جدا، لأنها الركن الثاني بعد الإيمان بالله تبارك وهكذا. ما يتعلق بالرسل، ما يتعلق باليوم الآخر، ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق بالكتب. نعم، النوع الثاني من مسائل الاعتقاد يقولون الأخبار الغيبية، يعني أمور لا شك هي الغيبية تعم جميع مسائل إيش؟ لأن احنا قلنا انتبه للتعريف الأول، تعريف عام إيش قال؟ مجموعة من كل المسائل الاعتقادية هي إيش؟ نتعامل معها على أساس أنها إيش؟ غيب. بعدين نجي نشرح كلمة غيب إيش معناها. فعندنا أخبار، وهذه الأخبار لا تتعلق بركن من أركان الإيمان، لذلك أدرجناها في إيش؟ النوع الثاني من مسائل الاعتقاد. يعني مثلا عندنا قصة أهل الكهف تدخل تحت واحدة من أركان الإيمان، القصة من حيث ذاتها ما تدخل، كثير جدا عندنا قصص، قصة الرجل الذي أهلكه الله تبارك وتعالى ثم أحياه بعد مئة عام، عندنا قصص كثيرة في القرآن وفي السنة، قصص قصها نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، وما تندرج تحت إيش؟ واحدة من أركان. مثلا أخبار الجن، أحوال الجن، أخلاقيات الجن، هذه تندرج تحت أركان الإيمان. الإيمان بالجن، نؤمن بالجن ولا ما نؤمن؟ كما نؤمن بالملائكة نؤمن، مثل ما عندنا أن في ملائكة موجودون عندنا أيضا إيش؟ نؤمن إيمانا جازما بلا شك بلا ريب بوجود الجن. والجن طبعا ليسوا إيش؟ تحت واحدة من أركان الإيمان، فخص لها إيش؟ النوع الثاني من مسائل الاعتقاد. النوع الثالث من مسائل الاعتقاد يقولون المعلومات من الدين بالضرورة، المعلومات من الدين بالضرورة. ماذا يقصدون بهذه؟ ما هي المعلومات من الدين بالضرورة؟ هي الأحكام، هي الأحكام التي لا يعذر أحد من المسلمين بجهلها، لذلك سموها معلومة من الدين بإيش؟ يعني ضرورة المسلم الإسلام ضرورتها تقتضي العلم بها. مثل إيش؟ مثل حكم الصلاة، حكم الصلاة، مو الصلاة نفسها، الصلاة نفسها من حيث أفعالها، من حيث شروطها، أركانها، واجباتها، هذه لا، هذه دخلة وين؟ هذه في العبادات لا شأن لنا بها، لكن حكم الصلاة كونها واجبة، حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الربا، حكم شرب الخمر، حكم المسائل الكبيرة في الدين، هذه لا يعذر مسلم بإيش؟ بجهلها، لذلك سموها معلومة، يعني ينبغي أن تكون معلومة عند جميع أهل الإسلام ضرورة. نعم، لا يعذر أحد بجهلها، أحكام نعم يجب معرفتها اضطرارا بالنسبة للمسلمين جميعا. نعم. طيب ليش هذه جبتوها وين في مسائل الاعتقاد؟ هنا السؤال، ايش علاقتها بالعقيدة؟ ايش علاقتها؟ حكم، وهي احكام جلها يتعلق بايش؟ اما بالعبادات واما بالباب الثالث الحلال والحرام والبيوع والعقود وغيرها من حيث الحكم. لماذا جبتوها في العقيدة؟ ما تجعل في ما كان يتعلق بالعبادات تبقى في ايش؟ في العبادات. قالوا لا، هذه يجب ان تنقل من باب العبادات وباب المعاملات والبيوع والعقود والحلال والحرام الى باب الاعتقاد. لماذا؟ قالوا لان من انكرها او خالف فيها يحكم عليه بالكفر والردة، والحكم بالكفر والردة شأن من شؤون الاعتقاد. ولا شك كيف تتعامل مع هذا المرتد، كيف تتعامل مع هذا الكافر، يترك ما يترك، يعاقب، يقتل، هذه كلها أمور لا شك تندرج تحت باب ايش؟ العقل. ما دام كفر وإيمان يحكم على صاحبها وأمره يتردد بين الكفر والإيمان، فإذن هي من مسائل ايش؟ الاعتقاد. لأنه في باب عظيم جدا في أبواب الاعتقاد يسميه العلماء باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام. فالأسماء والأحكام من أعظم أبواب الاعتقاد. ما معنى الأسماء؟ الأسماء التي تطلق على الخلق والعباد، الأسماء الشرعية، مؤمن، مسلم، كافر، مرتد، فاسق، فاجر، هذه كلها أسماء. هذه الأسماء طبعا الأصل فيها أنها في باب إيش؟ الاعتقاد. لماذا؟ لأنها أسماء توقيفية كما قلنا، أسماء إيش؟ أسماء. نقول المسائل الاعتقادية كلها توقيفية، فهذه الأسماء لا شك أنها يعني مو كيفنا نسمي هذا نطلق عليه أنه كافر وذاك أنه مسلم وذاك تقي وذاك بر وذاك فاجر، لا لا لا، هذه الأسماء الأصل فيها أنها بإطلاق من الله أو من رسول الله عليه توقيف، نسينا التوقيف. فالأسماء توقيفية، والأحكام المترتبة على الأسماء أيضا توقيفية. الأحكام، ما حكم من دخل في الإسلام، ما حكم من ارتد عن الإسلام، ما حكم من كفر بالله، هذه أحكام. الأحكام أيضا توقيفية، لذلك الأسماء والأحكام باب من أبواب الاعتقاد. كلام واضح؟ باقي عندنا ايش؟ الرابع. نقول لها المسائل كم؟ أربعة. المسائل أربعة أنواع، أربعة محاور، أربعة أجناس. نعم. النوع الرابع من أنواع الأحكام أو المسائل، مسائل الاعتقاد، يقولون الموقف من المخالف. يعني من خالفك في النوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث، إيش حكمه؟ نعم، موقفك منه، ما هو الموقف؟ حكم ثم إيش؟ العمل. موقفك موقف إيش؟ عمل يترتب عليه على أساس الحكم. يعني ما هو الحكم؟ ومن ثم ما هو إيش؟ كيفية التعامل معه، هذا هو الموقف. موقفك ممن خالفك في واحدة من إيش؟ الثلاث السابقة، أو يطلقون عليها اسم آخر يقولون الولاء والبراء. ما يتعلق بالولاء والبراء في دين الله تبارك وتعالى، وطبعا ولاء مع الموافقين، والموالاة تختلف من شخص لآخر بحسب الموافقة، والبراءة تكون ممن؟ من المخالفين والمعاندين. والبراءة أيضا إيش؟ مراتب، بحسب إيش؟ المخالفة. هو الموقف نفسه الولاء وإيش؟ إما توالي وإما تعادي وإما تتبرأ. نعم، الولاء والبراء في دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الولاء والبراء هو الجانب العملي المترتب على مسائل الاعتقاد. هذا هو الجانب العملي التطبيقي فيما بينك وبين الخلق والعباد، لأن دائما معروف في دين الله تبارك وتعالى كيف تتعامل مع الناس، تعاملك مع الناس على أي أساس. طبعا احنا عندنا أساسات كثيرة جدا، العاطفة، الدم، القرابة، النسب، لكن العلاقة الصحيحة التي ترضي الله تبارك وتعالى هي العلاقة التي تكون يعني تتعامل مع أي إنسان حسب تعامل ذلك الإنسان مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. تتحدد علاقتك مع الخلق والعباد بحسب علاقة الخلق والعباد مع من؟ مع الله تبارك وتعالى. ما في يعني في الإسلام، في الشرع، في دين الله عز وجل لا اعتبار لا للأبوة ولا للبنوة ولا لا. عندنا الله عز وجل ذكر لنا في القرآن قصة إبراهيم مع أبيه، براءة، وكذلك قوم إبراهيم مع قومهم وعشيرتهم براءة تامة. لما؟ الكفر والإيمان، المسألة كلها إيش؟ وكذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وضربنا في البنوة، نوح مع ابنه، ونوح مع زوجته، ولوط مع زوجته. هذه العلاقات كلها في الدنيا نعم لها اعتبار، لكن عند الله عز وجل لا اعتبار لها في دين الله تبارك وتعالى. يا فاطمة اشتري نفسك، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم. فالشاهد الولاء والبراء من أهم أبواب الدين والإيمان، لأنه باب يعني ينجر على بقية إيش؟ على كل مسألة من مسائل الاعتقاد يترتب عليها إيش؟ ولاء أو براء. يبدأ بالركن الأول وبقية الأركان، ثم بقية المسائل في الدين والإيمان من العقائد، من العبادات، من المعاملة، كلها يترتب عليها الولاء وإيش؟ والبراء. الولاء والبراء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوثق عرى الإيمان. الإيمان عرى وشعب، أوثقها إيش؟ الحب في الله والبغض في الله. الولاء والبراء، الولاء أوثق ما هي من، بعض الناس يقول من أوثق، لا ما هي من، لأنه من معناها فيه غيرها أيضا إيش بهذه الأهمية. لا، أوثق عرى الإيمان، أوثق أفعل، أفعل التفضيل تعرفونها في اللغة، يعني لا شيء فوقها أبدا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. نعم، هذه هي مسائل الاعتقاد. الكلمة الثانية اللي عندكم إيش؟ الغيبية. ما معنى غيبية؟ يعني أمور الأصل فيها أن الله تبارك وتعالى غيبها. غيبها عن ماذا؟ عن مدارك العقل وعن مدارك الحس. لأنه إحنا في الدنيا هذه بما ندرك الأشياء ونعلم الأشياء؟ طريقنا في العلم والإدراك ما هو؟ ولا ما فكرتم في هذا في يوم من الأيام؟ كيف نتعلم وكيف نعرف الأشياء وكيف ندرك الأشياء منذ الصغر إلى أن يكبر الإنسان؟ كم وسيلة عندنا، كم آلة عندنا للعلم والإدراك؟ خمسة يقولون ما شاء الله. إيش؟ يسمونها الحواس، يسمونها إيش؟ الحس، وغير الحس العقل، وغير الحس إيش؟ العقل. لا شك لهم الأصل، يعني عند جميع أمم الأرض وعند جميع عقلاء الأرض الإدراك يكون إما عن طريق الحس ولا عن طيب أيهما أسبق، الحس ولا العقل؟ أيهما أسبق، يعني اللي يبدأ معاك بحياتك أبكر من الثاني؟ الحس. شوف الطفل الصغير يعقل لكن ايش يحس ولا ما يحس؟ ما يحس. قرب له شيء حار على طول ايش الحس؟ لا شك الحس اسبق، لكن ايهما يعني اقوى في تثبيت المعلومه، الحس ولا العقل؟ ها العقل اكيد، يعني ما تعقله بعقلك اقوى في المعلوميه ولا ما تحسه بحواسك اقوى حتى بعد ما تكبر يعني؟ ها ولا كبرت هم الحس؟ ها انا كثير يقولون العقل، ها
على حسب المعلومه
على حسب المعلومة كيف؟
مسلمات ما يحتاج أفكر فيها.
شلون ما يحتاج أفكر فيها؟ إذا كيف 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 أدركتها؟
الإيمان مثلا ما يحتاج الواحد يفكر فيها أفضل.
إيه.
أما إذا شغلت المعلومات يعني غير الشغلات هذه عادي تواجد يعني.
يعني أنت تريد أن تقول أن العقل أقوى من الحس؟ بس أنت قلت بحسب المسائل، طيب عطنا مسألة العقل فيها أقوى وعطنا مسألة الحس فيها أقوى، مفروض هكذا تعمل. ها
مثلا
تقول
العقل أقوى من الحس،
الحس فيها أقوى؟ كيف كيف غيبية وكيف الحس فيها أقوى؟ إحنا عرفنا الغيبية يعني أمور غيبت عن حسك، فكيف تدركها بالحس؟
لا بالحس ولا بالعقل.
انتبهوا للتعريف، إحنا المهم عندنا تعريفنا الغيبية، لأن هذه الكلمة إحنا ليش نركز عليها؟ جميع الفرق تعترف أن الأصل في مسائل الاعتقاد أنها غيبية، هذه طيبة جدا لنا عند النقاش وعند المحاورة وعند الإقناع. ها؟ كلهم يعترفون أن الأصل في مسائل الاعتقاد أنها إيش؟ وما معنى غيبية؟ يعني غيبت عن عقلك وعن حسك، وما دام غيبت اذا ايش نعمل فيها؟ بالعقل، نخضعها لقواعد العقل قطعا. لا، ما دام غيبت هي مغيبه عن العقل، فكيف تخضعها لقواعد؟ مغيبه عن الحس، فكيف تبي تخضعها لقواعد الحس؟ وبعدين المغيب لها من؟ انا ممكن اغيب عنك بعض الاشياء وانت تستطيع بالقوه توخرني اللي غيبته عنك كله ايش تكشفه. الغيب اسمي الغيب، لكن اذا كان المغيب هو الله وغيب عنك شيئا واراد ان يبقى غيبا، هل تستطيع ان تخضعه لقواعد عقلك وحسك؟ لو اجتمع اهل الارض كلهم ان يجعلوا شيئا مما غيبه الله حسا وشهادة يستطيعون؟ نرجع لموضوعنا، وش اقوى في ثبات المعلومة بالنسبة الآن واقعنا يعني؟ الأمور التي تدرك بالعقل ولا الأمور اللي تشوفها وتحسها؟
العقل مكمل للحس.
العقل مكمل للحس.
الحس شيء شيء تحسه تمسه شيء بالعقل ويخزن العقل.
أي.
يعني العقل.
العقل يزيد
الحس.
الحس يزيد العقل. خلاص إذا هذا الحس.
الحس
الواقع. حلال يعني.
قد يكون مرات يعني أعتقد في شيء معين. مثلا الحار
اعتقاد
ان الحار
من وجهه
او لكن من تلبس او من
يقطع الشك. تمام، ايهما اقوى، العقل ولا الحس؟ اللي اعتقدته اول ولا عقب ما حسيته؟
الاعتقاد.
الحسن. حتى انهم يقولون في الامثال ها يقول يعني اصدقك وكذبش معناها الشيء اذا شفته انت بالعين ودخل في عالم ايش الحواس ما تقبل فيه ايش انه حد يجادلك يا شيخ. يقول تعال تقنع ايش تقنعني انا شيء ايش خلاص انتهى ها. ليس الخبر يقول ايش كالمعاينة مثلا امور كثيرة جدا يقولونها للدلالة على ان الامر اذا يعني استطعت ان تخضعه لعالم الحس ولميزان الحس هذا لا يقبل بعد ذلك ايش. اما العقليات تقبل الجدال ولا ما تقبل؟ اليوم امور انت مقتنع فيها عقليا بكرة انت بنفسك ترفضها وتغيرها لكن الحسيات عندهم نعم. طيب نرجع الآن للأمور الغيبية. طيب هذه الأمور الغيبية الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الكتب الرسل الأخبار وغيرها هذه أمور لا نستطيع ها وإدراكنا لها كيف يكون؟ هذه ما يعمل لا يعمل فيها لا بعقل ولا بحس. أنت قبل شوي قلت أن العقلاء يتفقون أن طرق الإدراك كم؟ إما عقل وإما طيب هذه كيف ندركها؟ بالعدد يكون
لأن الله سبحانه وتعالى
ايه؟ ها؟
الله سبحانه وتعالى يعني أظن صدق الرسالة
أي أشياء؟
للغيبية
أي إمام الجن وقال لك خلاص روح اشتغل فيها بعقلك واللي يقبل عقلك تؤمن فيه خاضع للعقل. يا ولد احنا الآن نقول أنها لا تخضع للعقل. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي غيبها عن العقل. أنا ما أعرف أنت قول لي أنا اللي أسأل الآن أنت فهمت ما معنى غيبت عن العقل واللي غيبها من؟ لو جيت أنت بعقلك واستعملت الآلات والأجهزة وعقلاء الأرض كلها ومجتمعه تستطيع تجيب واحدة من الغيب إلى عالم الحس ولا عالم العقل؟ ما تستطيع.
بس اللي قال الله سبحانه وتعالى
اللي قال اللي إيش
الله سبحانه وتعالى قال
إذن هناك مصدر ثالث للعلم والمعرفة ما هي؟ قلتها خبر يسمونه ايش؟ خبر. اذا ابواب العلم كم؟ ثلاثة حسك عقلك خبر. الخبر ايا كان يعني مثلا امريكا بالنسبة لنا احنا غيب ولا شهادة؟ غيب ما شفناه لكن نؤمن انه في امريكا ولا ما نؤمن؟ منين؟ اخبار تواترت الاخبار الناس كلها تنقل انه في دولة اسمها امريكا وفي دولة اسمها مالي ما شفناها ما شو ما يمكن تحقنها لانها ايش بعيدة عن ايش عن موازين العقل ما يمكن الاعتماد فيها على ماذا؟ على الخبر. فان جاك خبر ايجابي ترسخ في ذهنك انه هذا امر ايش جيد ايجابي. ان جاك خبر سلبي ترسخ في ذهنك انه اعتمادا على ماذا؟ على الخبر. ومدى صدق المخبر الامور الغيبية اللي احنا قلناها قبل قليل كلها ايش غيبية. طريق العلم بها ما هو يا عبد الله؟ لا عقل ولا حس. وسبب تفرق الأمة هذه المسألة المشكلة أنهم أخضعوها للعقل. إحنا نقول لهم لا هذه لا يعمل فيها لأنه غيبية وأنت عندك تعريف تقول أنها إيش غيبية. إيش معنى غيبية؟ غيبها الله عن مدارك العقل. إذن كيف تخضعها لموازين العقل؟ ما قبله عقلك تؤمن به وما لم يقبله عقلك إيش؟ يعني ناس كثير جدا لا يؤمنون بوجود الجن على رأسه محمد فريد وجدي، تعرفونه، عنده كتاب في التبشير، مسلم، ومدرسة كاملة كبيرة جدا، لا تؤمن لا بالجن ولا بالدجال ولا كل هذه الأمور، يقول لك هذه رموز، هذه كلها عبارة عن لا حقيقة لها. تعدى ناس زادوهم شوي قالوا حتى الملائكة ما لها وجود، ما لها وجود، الملائكة عبارة عن رموز يستعملها الأنبياء في إيش؟ التفصيل والتفريق بين الخير وبين الشر. دائما الخير ينسبونه للملائكة وعالم الملائكة، والشر ينسب لعالم الجن والشياطين، عبارة عن رموز ترغيب وترهيب يستعملها حتى الناس يظن في نفسه أنه من عالم الملائكة، عالم الطهر، عالم الكمال، عالم الفضيلة، عالم كذا، ويبتعد عن عالم الرذيلة والمعصية والسوء والشر وغيره. فأجابوا هذه أمثلة عبارة عن إيش؟ ما في لها حقيقة، وهم يشهدون إلا إله إلا الله ويؤمن، بل وفسروا القرآن، ها محمد فريد له تفسير ها في القرآن، وكل تفسيره ينكر هذه الأشياء ويجعلها من عالم إيش؟ الرموز. ليه؟ لأنه أخضعها ليش؟ جاء بها الخبر. الآن نعيد السؤال اللي سألناه قبل قليل، سؤالنا أول كان في المقارنة بين ما أدركته عن طريق الحس وما أدركته عن طريق العقل. الآن السؤال يتكرر لكن يبي يميز بين الثلاث. أمر أدركته عن طريق الخبر عن الله وعن رسول الله في المسائل الغيبية، أمر أدركته بعقلك وصلت له بإيش؟ بالنتائج العقلية والتحليلات العقلية، أمر وصلت إليه عن طريق الحس، أيها أقوى؟ خبر. أكيد. خبر والحس. لا احنا نقول ايها اقوى، يعني واحدة اختار لك واحدة، ما تمسك العصا من وسطها ما ينفع. لا شك في الايمان اقوى انك تؤمن بها، لانه بعدين احنا راح نقول لك ايمانا جازما. العقل مجنون ما مكلف، احنا قاعدين نسأل المكلفين، شنو احنا فينا مجنون؟ المجنون غير مكلف. مكلف لو عاش عمره كل عمره يكفر ويشرب ويفعل ويحاسب، لا ما يحاسب. احنا نتكلم عن الذين يحاسبون. خبر المفروض، المفروض انه يكون ايش؟ الخبر. وهذه المسألة الجواب على هذا السؤال يعني بمقدار ما يتفاوت الناس في الجواب على هذا السؤال بمقدار ما تفرقت الأمة. كثير جدا من البشر من المسلمين من الفرق الإسلامية يقولك نعم لا شك خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل الكذب ويجب تصديقه، ومن كذب الله بحرف أو كذب رسول الله بحرف فقد كفر. فإذا جاءك الخبر عن الله والخبر عن رسول الله المفروض أن هذا الخبر يحمل على إيش؟ على التصديق وعلى اليقين وعلى الجزم وعدم التردد، لأنه خبر عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح الأصل في الأخبار تحتمل، لكن غير الخبر عن الله غير، والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير. المفروض، لكن هل المفروض هو الواقع؟ لا، المفروض شيء وواقع الأمة شيء آخر. في ناس جميع الأخبار عن الله عز وجل وعن رسول الله في مسائل الاعتقاد أخضعوها ليش؟ للعقل. وبل يصرحون بهذا أنه العقل مقدم على النقل، يقولون هذه يسمونها إيش؟ هذا ما نقول الخبر معناها إيش؟ خبر نقل إليك إما عن الله وإما في الأمور الغيبية إما عن الله. طبعا ما نقبل في العقائد إلا خبر عن الله وعنك فقط، هذا اتفقنا عليه ولا لا؟ ليه؟ لأنه غيب، والغيب لا يعرفه إلا الله عالم الغيب والشهادة. من؟ احنا نعلم الشهادة، الشهادة كل ما هو من عالم الشهادة تستطيع تخضعه ليش؟ لعقلك ولحسك. أمريكا شهادة ولا غيب؟ شهادة. اركب طيارة وروح أمريكا، ها أدركتها بإيش؟ بحسك، وثبتت المعلومة بعقلك، وصدقت الأخبار اللي قبل أو كذبتها، ها الشهادة. نعم. فالعوالم ها على كم؟ على قسمين، جميع العوالم يعني المخلوقات وجميع ما في هذه الحياة الدنيا على كم؟ على ضربين، إما من عالم الغيب وإما من عالم الشهادة. الملائكة عالم غيب، وبقية الأمور عالم شهادة. عالم الشهادة نعم هذا يدرك بالعقل، وإيش الطريق فيه؟ إيش العقل والحس والخبر أيضا، لكن حتى الخبر تستطيع أن تخضع لإيش؟ لعقلياتك وحسياتك. أما ما كان أصلا من عالم الغيب فعالم الغيب لا يعرفه إلا من؟ إلا هو سبحانه وتعالى. ونص القرآن نصوص كثيرة، عالم الغيب والشهادة فقط من هو الله. وفي آية يقول عالم الغيب ها فلا يظهر على غيبه أحدا. إذا مستريح. كثير من الناس حاولوا، قالوا صحيح يا غيب، لكن ليش ما نحاول؟ لماذا لا نحاول؟ جابوا أجهزة ودخلوها في القبور ودخلوها عند الأموات يشوفون أنه في شيء يسمع أو في شيء يرى فيه. فلا يظهر على غيبه أحدا ثم استثنى إلا من ارتضى من رسول. لذلك احنا نقول قال الله وقال رسوله، ما دام هو رسول، الرسول يطلعه الله عز وجل على بعض الغيب غير مكله. لذلك تقول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أن محمدا يعلم الغيب فقد أعظم الفرية على من؟ على الله. تعدي على حقوق الله عز وجل. محمد يعلم، محمد يعلم بعض الغيب الذي أعلمه الله عز وجل إيش؟ إياه لضرورة النبوة والرسالة والطمأنينة لقلبه، هذه كلها أخبر بها الله عز وجل، هذه أسباب. غير هذا لا، ما يعلم الغيب. الغيب لا يعلمه أصلا إلا من؟ إلا هو عالم الغيب، هو الذي خلق الغيب وهو الذي يعرف الغيب. وهذا يعني حكمة الله اقتضت أن هذه الأمور تبقى غيبا، هذا باب الابتلاء والامتحان. إنه أما لو أنها نقلت إلى عالم الشهادة تساوى البر والفاجر والكافر والمؤمن، ولا لا؟ لأنها كلها صارت إيش؟ شهادة.